يسر إخوانكم في دار الحديث ومركز السلام العلمي للعلوم الشرعية بالحديدة أن يقدموا لكم هذه المادة.
مسألة الرابعة: اختلف العلماء في ثبوت خيار المجلس على قولين في ثبوت خيار المجلس الذي نحن نتكلم الآن فيه. اختلفوا فيه على قولين. القول الأول: ذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة إلى ثبوته، ومن هؤلاء علي بن أبي طالب وابن عباس وأبو هريرة وأبو برزة وطاووس وسعيد بن المسيب وعطاء والحسن البصري والشعبي والزهري والأوزاعي والليث وسفيان بن عيينة والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور البخاري وسائر المحققين المجتهدين. كل هؤلاء قالوا بثبوت خيار المجلس. دليلهم هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة كحديثي الباب وغيرهما. قال ابن قدامة، وهو مذهب أكثر أهل العلم، وهو مذهب أكثر أهل العلم. وقال النووي، وبهذا قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين، وبهذا قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. هذا القول الأول. القول الثاني: ذهب أبو حنيفة ومالك وأكثر أصحابهما إلى عدم ثبوت خيار المجلس، بل يلزم العقد بالإيجاب والقبول مباشرة. ما في خيار مجلس عند أبي حنيفة وعند مالك، رغم أن مالكا هو أحد رواة الحديث، وقد ذهب ابن حبيب من أصحاب مالك إلى إثبات خيار المجلس. مالك رحمه الله هو روى هذا الحديث في الموطأ، رواه بالسلسلة الذهبية. ما هي سلسلة الذهب؟ مالك عن نافع عن ابن عمر، سلسلة قمة في الصحة وفي العلو. مالك في الموطأ روى هذا الحديث البيان بالخيار، لكن يقول والعمل عندنا على خلافه. العمل عندنا في المدينة على خلافه، لأنه كان في المدينة أكثر من 70 فقيها علماء أجلاء في المدينة، وهؤلاء الذين هم أكثر من 70 فقيه سمعوا، هم من التابعين، سمعوا من جمع غفير من الصحابة ومن التابعين، فيقول خلاص أهل المدينة إذا أجمعوا على شيء ما عملوا به لا نعمل به. فأهل المدينة ما عملوا بهذا الحديث بخير المجلس، أهل المدينة ما عملوا بهذا الحديث وهو خيار المجلس. خالفوا بذلك جماهير السلف من الصحابة والتابعين. طبعا ليس أهل المدينة قاطبة، بل هناك من عمل به. وقد أجاب هؤلاء عن حديث الباب، يعني الذين ما قالوا بخيار المجلس، ما قالوا بخيار المجلس كأبي حنيفة ومالك، ماذا أجابوا عن هؤلاء، عن الجمهور وأدلة الجمهور ومن قالوا بمشروعية خيار المجلس وعن حديث الباب؟ أجابوا عن حديث الباب وغيره بأجوبة كثيرة كلها ضعيفة. أجاب عنها الجمهور بما أوهاها. ولذلك قال النووي: وهذه الأحاديث الصحيحة ترد على هؤلاء وليس لهم عنها جواب صحيح. ومن تلك الاعتذارات الذين ما عملوا بخيار المجلس، قالوا إن مالكا روى هذا الحديث ولم يقل به، وما دام راويه لم يقل به فإن ذلك يكون عذرا لغيره عن الأخذ به. هذا أولا. الذين ما قالوا بخيار المجلس قالوا مالك بن أنس روى الحديث في الموطأ وما عمل به، وما دام أن الراوي روى الحديث وما عمل به فلا يعمل به. فهمتم هذا؟ هذا والجواب عن هذا العذر يجاب عنه بجوابين. الأول: أن العبرة بما روى الراوي لا بما رأى، العبرة بما روى لا بما رأى. فابن عمر كان يروي حديث إعفاء اللحية ويأخذ ما زاد عن القبضة، نقول العبرة بما روى لا بما إيش؟ لا بما رأى، وتمشي معك هذه القاعدة، العبرة بما روى الراوي لا بما رأى، فالأخذ بالحديث متعين على من صح عنده، وإذا كان الراوي لم يقل به فإن ذلك لا يكون عذرا لغيره عن عدم الأخذ بالحديث المذكور. الجواب الثاني أن هذا الحديث قد روي من عدة طرق، فروي من غير طريق مالك، فإذا كان مالك قد ترك القول بالحديث وتعذر الأخذ به من طريق مالك فإنه لا عذر لأحد عن الأخذ بالحديث من الطرق الأخرى التي جاءت من غير طريق مالك، جاء الحديث من طرق أخرى. هذا الجواب على هذه الشبهة الأولى. الشبهة الثانية، قالوا إن الحديث على خلاف عمل أهل المدينة، حديث خيار المجلس على خلاف عمل أهل المدينة، يعني علماء المدينة عملوا بخلافه، إذن ما نعمل نحن به؟ علماء المدينة وأهل المدينة أكثر من 70 فقيه وعالم، ومنهم الفقهاء 7 باستثناء سعيد الآن سنذكره وبعضهم، ما عملوا بهذا الحديث، إذن هذا يكون الحديث هذا مخالف للإجماع، إجماع أهل المدينة، ليس المراد بالإجماع كامل، أن هذا، والرد عليهم، الرد عليهم بما يلي: أولاً أن هذا الإجماع إما أن يراد به إجماع سابق أو لاحق، أن يكون هذا الإجماع سابق أو لاحق، فإن كان سابق فهذا باطل، لأن ابن عمر رأس المفتين في المدينة في وقته، وقد كان يرى إثبات خيار المجلس، وكذلك كثيرا من أهل المدينة يرون الخيار، ومنهم الصحابة المتقدم ذكرهم. هذا إذا قلنا إن كان الإجماع إجماع أهل المدينة سابق، كيف سابق هؤلاء قد سبقوهم بالعمل بهذا الحديث؟ ابن عمر من أهل المدينة وكان يفتي بخير المجلس، وهو رأس العلم والزهد والتقى والورع، وهذا من أهل المدينة، إذن حكاية الإجماع عن أهل المدينة هذا ليس بمنضبط. وإن كان الإجماع لاحق فهذا أيضا باطل، يعني إن كان الإجماع في زمن الصحابة أجمعوا خلاف، هذا على خلاف، قد قال ابن عمر وغيره من الصحابة بخلاف هذا كلامهم من أهل المدينة، وإن كان هذا الإجماع لاحق فهذا أيضا باطل، فإن ابن أبي ذئب وهو من فقهاء المدينة ومن أقران مالك ومعاصريه قد أغلب على مالك لما بلغه مخالفته للحديث. طبعا ابن أبي ذئب من أقران مالك، ولذلك أغلب عليه في العبارة وقال ينبغي أن يستتاب، ينبغي أن يستتاب مالك، لأنه كان بينه وبين الإمام مالك رحمه الله شيء، سيأتي إن شاء الله لعلي أنبه على. ثانيا، وعلى فرض أنهم مجمعون فليس إجماعهم بحجة، لأن الحجة إجماع الأمة التي ثبتت لها العصمة لا إجماع أهل المدينة فقط، وعلى هذا فإن عمل أهل المدينة بل وعمل غيرهم إذا خالف النص حكم عليه بالبطلان ووجب الأخذ بالنص. قال ابن عبد البر: ولا تصح دعوى إجماع أهل المدينة في هذه المسألة، لا تصح، حتى الإجماع لا يصح، لأن سعيد بن المسيب وابن شهاب وهما من أجل فقهاء المدينة روي عنهما منصوصا العمل به بخيار المجلس، هم من فقهاء المدينة، وقد كان ابن أبي ذئب وهو من فقهاء المدينة من أقران مالك ومعاصريه كان يقول بهذا، وقد أغلب على الإمام مالك كما ذكرت لكم لما بلغته المخالفة. وقال ابن دقيق العد: فالحق الذي لا شك فيه أن عمل أهل المدينة وإجماعهم لا يكون حجة فيما طريقه الاجتهاد والنظر، لأن الدليل العاصم للأمة من الخطأ في الاجتهاد لا يتناول بعضهم ولا مستند للعصمة سواه. طيب، نحب أن ننبه على مسألة ما يجري بين الأقران. تقدم كلام ابن أبي ذئب في الإمام مالك، وهذا من كلام الأقران بعضهم في بعض، كما قيل يطوى ولا يروى. فإذا كان ابن أبي ذئب يحمل على مالك في هذه المسألة ويقول ينبغي أن يستتاب، فلماذا لا يحمل على ربيعة شيخ مالك ويفتي بهذه الفتوى؟ لماذا ما اختار إلا مالك وقال عليه هذه العبارة؟ لماذا لم يحمل على ربيعة شيخه وعلى أبي حنيفة وهو يفتي بهذه الفتوى، وعلى أصحاب أبي حنيفة مثل محمد بن الحسن وأبي يوسف وزفر، وكلهم يقولون بعدم خيار المجلس؟ فلماذا كانت الشدة على مالك دون غيره؟ إذا كانت المسألة علمية وكان الاجتهاد موجودا وله مجال في القضية، فلا ينبغي التحامل على أحد الطرفين فيما فهمه. ويقول ابن عبد البر اعتذارا عن مالك: لعله قد بلغه ما ينسخ هذا الحديث. شو الاعتذار؟ لعله قد بلغه ما ينسخ هذا الحديث فترك العمل به. ثانيا أيضا من الاعتذارات، ثالثا من الذين قالوا بعدم العمل بهذا الحديث، قالوا من الاعتذارات أن هذا خبر واحد فيما تعم به البلوى، وخبر الواحد فيما تعم به البلوى يجعل ذلك الخبر غير مقبول. يعني هذا خيار المجلس فيما تعم به البلوى بين الناس، الناس محتاجة للبيع وللشراء، فلماذا يعني كان المفروض هذا الخبر يأتي متواتر مستفيض، لماذا جاء خبر أحد؟ والقاعدة أن الأمر الذي تعم به البلوى إذا جاء من طريق خبر أحد لا يعمل به، لأنه تعم به البلوى، لماذا جاء من طريق واحدة؟ لماذا ما تواتر؟ لماذا ما استفاض؟ هذا من آذارهم أنهم ما عملوا بهذا من أجل أن الحديث خبر آحاد فيما تعم به البلوى، وخبر الآحاد فيما تعم به البلوى إيش؟ مردود. ويجاب عن هذا الوجه بأن البيع مما تعم به البلوى، ولكن الحديث دل على إثبات خيار الفسخ وليس الفسخ مما تعم به البلوى، البيع مما تعم به البلوى، أما الفسخ فليس مما تعم به البلوى، يحصل نادر، يكون نادرا. فإن الظاهر من الإقدام على البيع الرغبة من كل واحد من المتعاقدين فيما صار إليه، فالحاجة إلى معرفة حكم الفسخ لا تكون عامة، وعلى هذا فإن هذا العذر غير صحيح ولا مقبول. نعم، البيع مما تعم به البلوى، لكن الفسخ لا تعم به البلوى. رابعا من الاعتذارات والشبه عند الذين ما عملوا بهذا الحديث أن هذا الحديث مخالف للقياس الجلي والأصول القياسية. والجواب عن هذا أن القياس إنما يصار إليه عند عدم النص، وليس أن تترك النصوص من أجل القياس، لا تترك النصوص من أجل القياس. فأين القياس من قول من لا ينطق عن الهوى إن هذا كمن يساوي بين الثرى والثريا؟ ولشيخنا النجمي رحمه الله تعليق على هذا القول قوي جدا، من أحب أن يقرأه ترجعوا له إن شاء الله تحت شرح هذا الحديث، على من يرد هذا الحديث بالقياس، تكلم بكلام طويل جدا وقوي، ما ينبغي أن نرد الحديث الصحيح الثابت الصريح من أجل القياس.
قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.